بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى.
شبيه وعين تراه،
عن شبيه
وعين تراه الله.
الله الله.
دمشق عاصمة الدولة الزنكية، بني فيها من المدارس والمؤسسات الخيرية في عهد نور الدين زنكي أضعاف ما بني من المساجد، والأمر كذلك في بداية عصر الدولة الأيوبية، حيث تركزت جهود صلاح الدين على بناء القلاع والمؤسسات العسكرية. وكانت المساجد التي بنيت في العهدين الزنكي والأيوبي مساجد بسيطة في عمارتها، وبعيدة عن أشكال العمارة الضخمة وفنون الزخرفة التي سادت في العصور السابقة واللاحقة. وتفسير ذلك أن هذين العهدين شهدا أخطر مراحل المواجهة مع الغزو الصليبي، وهي أحوال تتطلب توجيه الإمكانات نحو كل ما يساهم في دعم هذه المواجهة، بما في ذلك نظم التعليم وقواعد التضامن الاجتماعي ورعاية المرضى. تؤكد ذلك الشواهد الباقية من العهدين الأيوبي والزنكي.
هو الأيوبيين قد يبدو أمام الناس أنهم لم يقيموا كثيرا من المساجد. طبعا عندما يكون نكون في الجهاد ونكون في هناك خطر صليبي وآخره، يعني يبقى بناء المواقع الدفاعية والعسكرية فريضة نمرة واحد، لها الأولوية. أما المساجد فجعلت لنا الأرض مسجدا، يعني دي من الناحية الفقهية. لكن ليس معنى هذا أنهم لم يقيموا مساجد، لأنه كما أشرنا أنه المدارس الأيوبية، المدارس السنية، كانت المدارس عبارة عن مدن جامعة من أربعة أجنحة، كل مدرسة كل جناح لمذهب من المذاهب الأربعة، وفيها المساجد. إذن هذه المدارس كانت مساجد علاوة على المساجد التي كانت موجودة.
يا عظيما
معظم المدارس التاريخية التي نراها الآن في دمشق تعود إلى العصرين الزنكي والأيوبي، وكانت المدارس جزءاً من المساجد أو العكس، ومنها المدارس التي يطلق عليها في دمشق اسم المدارس النورية.
نحن أمام دار الحديث النبوي أو ما تعرف بدار الحديث النورية، وهي التي أنشأها نور الدين محمود بن زنكي. المؤرخون المعاصرون لنور الدين لم يذكروا تاريخ بنائها، لكن المستشرق نيكيتا إليسيف حقق ذلك وتبين له أنها بنيت عام 566 للهجرة، طبعا على خلاف ما هو مكتوب أنها بنيت عام 559 للهجرة. ابن جبير الرحالة المشهور زار دمشق عام 580 للهجرة وشاهد هذه الدار وكانت حديثة البناء.
الصالحية في دمشق مثال آخر على توجهات نور الدين زنكي والتي تابعه عليها الأيوبيون، ففي هذه المنطقة أقامت جالية من المهاجرين من فلسطين، وقد اهتم نور الدين زنكي بأن يبني فيها مؤسسات علمية وصحية ومساجد فيها كثير من البساطة، ومنها المدرسة العمرية.
هذه المدرسة العمرية في حي الصالحية، وهي التي بناها محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي من آل قدامة الذين جاءوا من القدس من فلسطين. كان هذا العالم يزوره نور الدين محمود بن زنكي طبعا لورعه وزهده. قيل أن نور الدين هو من أول من بنى أساسات هذه المدرسة سنة 555 للهجرة.
في هذا الحي مساجد ومدارس أخرى تعود إلى العصرين الزنكي والأيوبي، منها مسجد الخاتون.
نحن الآن في جامع الخاتون ويدعى بالجامع الجديد في حي الصالحية، أو كما كانت تدعى مدينة الصالحية مدينة العلم. في الأصل هذا المكان كانت تربة بنتها عصمة الدين خاتون عام 577. طبعا عصمة الدين خاتون هي زوجة نور الدين محمود بن زنكي، ثم كانت زوجة صلاح الدين يوسف بن أيوب، ثم بعد وفاتها دفنت في هذا المكان عام 581 للهجرة.
ومنها أيضا دار الحديث الأشرفية في الصالحية في دمشق التي بنيت في العصر الأيوبي.
هذه دار الحديث الأشرفية في حي الصالحية التي بناها الملك الأشرف الأيوبي عام 629 للهجرة، إذن هي تعود للعصر الأيوبي. ومقابلها التربة التكريتية التي بناها الوزير تقي الدين التكريتي في عصر المماليك سنة 698 للهجرة.
من أبرز ما بقي من مساجد العصر الأيوبي في الصالحية في دمشق مسجد الحنابلة، ويطلق عليه أيضاً اسم الجامع المظفري نسبة إلى المظفر زوج أخت صلاح الدين.
أهم ما في هذا المسجد هذا المنبر، ولا يوجد له مثيل إلا في القدس الشريف وقد احترق. اكتمل بناء هذا الجامع ببناء هذا المنبر في عام 604 للهجرة كما هو مدون هنا. 604 الأمير مظفر الكوكبوري. في البداية بني هذا المنبر على أساس ثلاث مراقي أي درجات، ويجلس الخطيب على الرابعة أسوة بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر النبوي. أول من خطب في هذا الجامع مؤسس الجامع الأول محمد بن قدامة المقدسي، وهذا الجامع هو من أجمل مساجد دمشق.
من المساجد الباقية في أحياء دمشق القديمة من العصر الأيوبي مسجد التوبة في حي العقيبة، وقد بناه الملك الأيوبي الأشرف موسى.
مع نحن الآن في أحد المساجد الإسلامية التي بنيت في العصر الأيوبي ويسمى جامع التوبة. هذا المسجد يقع في حي من أحياء دمشق القديمة ويسمى حي العقيبة، وأحياناً يسمى بالعامية بين العوام العيبة أحياناً، لكن اسمه الأساسي حي العقيبة. يقال أن قبل أن يكون هذا مسجداً كان خاناً ويسمى خان الزنجاري، فأمر الملك الأيوبي الأشرف موسى ببناء على أنقاض هذا الخان مسجداً، وعرف باسم مسجد التوبة، وكان ذلك في عام 632 هجرية.
نعمة الدين نعمة الله.
مدينة حلب في شمال سوريا فيها كثير من الشواهد التي تؤكد هوية العمارة الزنكية والأيوبية، سواء في ذلك المساجد أو المدارس أو المؤسسات الخيرية. ففي قلعة حلب مسجدان من العهد الزنكي والأيوبي يتسمان بكثير من البساطة المعمارية، حتى إن حجم الحجارة المستخدمة في العمارة الأيوبية في القلعة كان يتناسب مع الاستخدامات العسكرية.
بالقلعة حيث نشاهد أحجار ضخمة، فهذه تعود إلى الفترة الأيوبية. بالفترة المملوكية استعملوا الأحجار الصغيرة كما نشاهد هنا.
جدد الزنكيون في حلب أقدم مساجدها، وهو جامع الشعيبية الذي يعود أصل بنائه إلى مرحلة الفتح الإسلامي، والتجديد أيضا اتسم بالبساطة ذاتها.
قبلية الجامع تعبر عن الطراز المعماري الذي يعود إلى تلك الفترة، لأنه كل فترة زمنية هناك طراز معماري يختلف. طبعا في بناء جوامع وبناء عدة أبنية، سواء كانت القصور القلاع أو كانت الدور. فهذا الجامع هو صغير على صعيد الحجم، هو صغير لا شك، وكذلك لا يوجد فيه بذخ معماري، ولكن كما قلنا قيمته التاريخية.
يبدو بأن هذا الجامع قد اندثر، فأعاد بناءه نور الدين زنكي وجعله مدرسة، وقد نسبت هذه المدرسة إلى الشيخ شعيب ابن أبي الحسن الأندلسي المتوفى سنة 96 بعد 500 للهجرة، وكان نور الدين يعتقد فيه، أي بمعنى يعتقد في صلاحه، وكان يكرمه، وقد جعله في هذه المدرسة يقيم الدروس، ولا سيما الدروس المتعلقة بالفقه الشافعي.
حينما نقول الشعيبية نعني مدرسة، لأن المدرسة الجامع لم تكن وظيفته العبادة فحسب، وإنما كان مكاناً لتلقي العلوم بأنواعها المختلفة. بعد ذلك ندخل في العصر الأيوبي، تبقى وظيفة جامع الشعيبية كما هي.
هذه الوظيفة والبساطة حرص صلاح الدين الأيوبي على تطبيقها في جميع القلاع التي شيدها أو جددها في بلاد الشام ومصر، حيث أقام فيها مساجد تؤدي الوظيفتين معا. ونرى مثالا على ذلك في قلعة صلاح الدين في منطقة اللاذقية شمال سوريا.
بعد ما اجى صلاح الدين الايوبي لهون ودخل على القلعة، ابقى بالقلعة كل شيء، ما غير اي شيء، بس عمل الاضافات اللي عملها هي الجامع والمدرسة والحمام. اما بالنسبة للبناء الصليبي والبناء البيزنطي ما عمل اي تغيير فيه نهائيا.
الشيء نفسه فعله الأيوبيون في مدينة بصرة جنوب سوريا، عندما أفادوا من المنشآت القائمة وأضافوا إليها المساجد والمدارس وعززوا تحصيناتها الدفاعية.
أقام الأيوبيون في بناء مدرسة اللي هي نواة جامعة، وتعرف باسم مدرسة الدباغة أو مدرسة كمشتكين، عبارة عن مدرسة ومسجد، وهناك يتم حفظ القرآن وتعليم الأمور الدينية، وهناك أيضا مدرسة أخرى اسمها مدرسة كمشتكين ملاصقة إلى مسجد مبرك الناقة الذي بني في العهد الأيوبي أو الأموي المبكر.
إلى الجنوب من بصرة وفي منطقة عجلون في شمال الأردن التي كانت ميدان حشد رئيسي لقوات صلاح الدين وأقام فيها قلعة مهمة، شيد الأيوبيون بالقرب منها مسجدا ما زال قائما إلى اليوم.
مسجد عجلون الأيوبي مسجد بناه الملك الناصر نجم الدين أيوب في العام 645 هجرية، كما يشير إلى ذلك النقش التأسيسي الحجري المتواجد فوق بوابة المسجد. يتكون المسجد والذي يقع في وسط مدينة عجلون من صحن للصلاة تبلغ أبعاده 28 متراً في 15 متراً، ويتوسط المسجد أعمدة حجرية عددها 8 تحمل السقف الذي تعلوه قبة مربعة الشكل تزينها زخارف حجرية نباتية.
نحن الآن في قلعة الأزرق التي بناها الأمويون ثم جددت في العصر الأيوبي، وحيث سنشاهد في وسط الساحة السماوية في هذه القلعة المسجد الأيوبي الذي بني في نفس فترة إعادة القلعة في الفترة الأيوبية.
منطقة الأزرق في الصحراء الأردنية التي كانت ولا تزال مفترق طرق رئيسي اهتم بها الأيوبيون وبنوا فيها قلعة حصينة يتوسطها مسجد له طراز فريد بني من الحجارة البازلتية.
نحن الآن في قلعة الأزرق الأيوبية، وكما تشاهدون وسط ساحتها السماوية هذه نلاحظ وجود المسجد الأيوبي هذا الذي بني من الحجارة البازلتية السوداء. للمسجد بوابة وحيدة من الجهة الشرقية ومحرابه واضح في جدار القبلة. استخدم في تسقيف هذا المسجد الشبائح أو العوارض الحجرية البازلتية التي تتكئ على أقواس تحمله أعمدة تتوسط هذا المسجد. الله يا الله يا
عظيما تعالى علاه. مدينة الشوبك في جنوب الأردن كانت أيضا من مناطق المواجهة بين الأيوبيين والصليبيين، وبالقرب من قلعتها الشهيرة هنالك مسجد أيوبي بجانبه مدفن لضحايا تلك المواجهات. تعالى علاه يا
عظيما تعالى علاه. غير بعيد عن قلعة الشوبك التي ترون على يساري يقع مسجد ومقام الشهداء الذي بناه الملك الصالح نجم الدين أيوب. وميزة هذا المسجد أنه في عام 73 من القرن الماضي، وعندما جاءت سيول جارفة اجتاحت هذه المنطقة، انكشف جزء من المقبرة الإسلامية المحيطة به، لتظهر في باب بين ثنايا هذه المقبرة غرفة دفن جماعية تحتوي على ما يزيد على 20 جثة من جثث جنود صلاح الدين الأيوبي أثناء كانوا يحاصرون قلعة الشوبك لإخراج الصليبيين منها.
القاهرة التي بذل فيها صلاح الدين الأيوبي جهوداً كبيرة لحشد التأييد لمواجهة الغزو الصليبي وبنى على أطرافها قلعته الشهيرة، جل عن أي أو قولي ما هو الله. اهتم الأيوبيون فيها على وجه الخصوص بمسجد واحد من أكبر رموز الفقه الإسلامي، وهو الإمام الشافعي في الحي التاريخي الذي يسمى باسمه، وقد جعل الأيوبيون من مسجده مدرسة لتعليم الفقه الشافعي. من دنا من تعالي قربي الله.
نخرج الآن من مسجد الإمام الشافعي بعد أن أدينا صلاة الظهر. المسجد والقبة هنا تنسب إلى الإمام الشافعي. مريد الإمام ومحبوه يقولون أن هذه القبة هي أعظم قبة في مصر، بل أعظم قبة في العالم الإسلامي. هنا كان يسكن ويعيش الإمام الشافعي حين جاء من العراق إلى مصر، حيث قام بتعديل مذهبه الفقهي على النحو الذي نعرفه.
يا عظيما
تعالى علاه الله،
يا له الله فالكون ينبي
الله
عن عظيم تعالى علاه.
الإمام الشافعي كان فقيه مصر، وبالذات فقيه القاهرة، لأن الإمام الشافعي عاش في القاهرة، وذلك إلى الآن الجمهور الغالب في القاهرة جمهور المذهب الشافعي. فكان طبيعي إنه الأيوبيين يقيموا أو أقاموا مدرسة من المدارس الكبيرة لتدريس الفقه الشافعي.
فاعف عني وسامح محبي من رقى في العلا ممتاز.
وطبعا في مدارس أخرى للمالكية وللأحناف، إنما كان الاهتمام في القاهرة بفقه الشافعي وبآثار الإمام الشافعي، لأن جمهور القاهرة كان على مذهب الإمام الشافعي، ومن هنا كان اهتمام الأيوبيين بآثار الإمام الشافعي.
يا عظيما
الأيوبيون الذين ساروا على نهج الزنكيين في الاهتمام بالتعليم إلى جانب الحشد العسكري، تؤكد كل شواهدهم على انتشار هذه الروح في المساجد التي شيدوها وامتزجت فيها الوظيفتان الدينية والتعليمية.